بي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
أختاه
حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. لا يستطيع أعزائي المشاهدين من يجلس على مائدة سورة النور إلا أن يتناول موضوعات خطيرة تناولتها السورة، من مثل الإشاعة والقذف. يقول صاحب الظلال: لقد كانت حادثة الإفك معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاضتها الجماعة المسلمة ضد المنافقين يوم ذاك، وخاضها الإسلام، فهي من أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج منها منتصرا كاظما لآلامه الكبار، محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره وضعف احتماله والآلام التي تتناوشه، لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته. والخطر على الإسلام من تلك الفرية التي صنعها المنافقون هي من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه. حول هذا الموضوع أعزائي المشاهدين سيكون حديثنا لهذا اليوم، فابقوا معنا بعد أن نشاهد سويا هذا الاستطلاع.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
اتهام الغير بالزنا، مثلا رجل يتهم مرأة بالزنا أو يتهم رجل بالزنا، والعكس مرأة تتهم رجل بالزنا أو مرأة نفسها بالزنا.
قذف اللي هو الاتهام الباطل في الزنا،
اتهام الإنسان الطاهر أو الإنسان بالفاحشة، سواء كانت من بشتى أنواع الفاحشة ليس الزنا الأكبر، سواء كان رجل أو امرأة.
حسب ما ورد بالقرآن الكريم قذف المحصنات الغافلات، يعني حسب ما ورد بالقرآن الكريم اتهامهن في بأشياء سيئة ليست موجودة فيهن، وقد تصل إلى حد أنه الاتهام بالزنا أو بالفاحشة.
أكيد لا، طبعا عزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لازم في 4 شهود، فكيف عزمن الناس؟ الناس تحكي على الطالعة والنازلة.
من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية لا يجوز ذلك. حتى من الناحية القانونية عندنا مثلا بالقانون الأردني، يعني من أجل إثبات جريمة الزنا لابد أن تكون هنالك أدلة قاطعة حسب ما نص القانون. من هذه الأدلة القاطعة قد تكون الرسائل المكتوبة، قد تكون المكالمات الهاتفية المسجلة، قد تكون حالة التلبس المباشر والمشاهد بالزنا.
يعني بترتب عليها كثير يعني على المجتمع، يعني مشكلة كبيرة ما بصير إحنا نحكي فيها.
يجب إحضار 4 شهود قديما، والقوانين الحديثة تنص أنه لازم دليل قاطع، أنه عن دليل الرسائل أو التلبس أو دليل قاطع أن يكون أنه الإنسان هذا اقترف حادثة زنا.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين وللحديث عن الإشاعة والقذف. يعني تنفر الأذن دكتورة لينا أستاذة فاطمة عندما يسمع الإنسان هاتين الكلمتين. ورأينا الاستطلاع، وقبل ما ندخل في القضايا الجوهرية في الاستطلاع دعينا نقدم للجمهور العزيز معاني، ما معنى القذف؟ ما المقصود بالإشاعة؟ تفضلي دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل في سورة النور يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
صحيح.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا رمي المحصنات، المحصنة هنا المقصود بها العفيفة بينما عندما نتكلم عن المحصن والمحصنة في حد الزينة نقصد المتزوجة. الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة فحدهم الرجم إذا زنوا.
لكن
هنا هنا نتحدث عن المحصنة أي العفيفة. والمحصن طبعا الآية نزلت والذين يرمون المحصنات لأنها كانت في سياق حادثة الإفك حين رميت السيدة عائشة، ولكن هي تتناول من يرمي المحصنات من النساء ومن يرمي أيضا المحصنين من الرجال. الرمي هو القذف والاتهام بالزنا. الاتهام بالزنا، وورد طبعا القرآن الكريم عبر عنه بالرمي، والسنة النبوية عبرت عنه بالقذف. لذلك ورد في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. لم يذكر الزنا من هذه السبع المهلكات، طبعا الزنا من الكبائر وهذا مفروغ منه. بأحاديث أخرى مفروغ منه، لكن هذه السبعة هي من أكبر الكبائر. ذكر القذف، قذف المحصنات الغافلات. الغافلات بمعنى البريئات،
الطاهرات البريئات،
لم يخطر في بالهم الزنا في مطلقا في حياتهم، ومع ذلك اتهموا في عرضهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. قذف المحصنات وقذف المحصنين أمر فظيع. عندما يأتي الإنسان، وهذا اليوم تجدينه يعني
أمر صار يعني على الألسن،
باتت الأعراض هكذا سهلة. يعني فلان الله أعلم ما أصله وما فصله، فلان لا نعرف ابن من هو. طبعا هنالك ألفاظ صريحة في القذف، وهنالك ألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة فلان ابن زينة، فلان أمه زانية، فلان زاني، هذه ألفاظ صريحة. هنالك ألفاظ كناية، يعني الله أعلم بما يقصد منها الإنسان،
لكن أحيانا لا تفهم إلا بمثل هذا المعنى.
تمام.
أستاذة فاطمة، لماذا رتب الإسلام عقوبة على قول قد يقوله إنسان ربما لا يصل إلى الإنسان الذي قيل عنه؟ لماذا جعل الإسلام عقوبة على الإنسان المتكلم إذا كان لا يضر هذاك الإنسان نوع من الأذى كونه لم يسمع مثلا؟
وهذه الكلمة، كلمة القذف، يعني فعلا خطيرة على مستوى الأحكام الشرعية الإسلامية، لأن كم من كلمات يؤتمها الإسلام. مثلا إذا اغتبت إنسان أو بهته يعني يكون الوعد في الآخرة، ولكن هنا جاءت عقوبة دنيوية. لماذا؟ لخطورة الأعراض في دين الله عز وجل، لأن ضرب الأعراض معنى ضرب الأنساب، معنى ضرب العلاقات، معنى في بعد آخر فتح المجال للفاحشة.
نعم، للفاحشة، وللفاحشة أن تنتشر.
أن تنتشر. ومن هنا جاءت العقوبة مغلظة نوعا من القذف. لماذا؟ لأن القذف أولا لا ينطلق إلا من قلب شرير، يستحيل أن الإنسان يقذف إلا عند دوافع، وهذا ما سنراه في حادث الإفك، أن القذف كان من خرج من قلب ومحضر النفاق. محضر النفاق. ثم أن الإنسان إذا تجاوزنا هذه القذف الأولي إلى القذف العام الذي قد نجده في المجتمعات، لا يقذف إلا شرير يريد أن يلحق الأذى، أولا بالذي سيقذفه، ثانيا أنه قد استهان بطهارة المجتمعات.
يعني الإسلام رتب عقوبة على فعلك حتى وإن لم يصل هذا الفعل لأسماع الآخرين.
تمام. يعني لو لم يصل إلى الآخرين هنالك أضرار. يعني أنا إذا إنسان تكلم بقذف فلان ولو لم يسمع فلان، هنالك أضرار مجتمعية.
هناك أضرار مجتمعية. أنا أريد أن تلقي لنا ضوء دكتورة على عقوبة القذف. لما كانت هذه العقوبة على يعني مجتمعة كذا وكذا وكذا؟
عقوبة القذف أشد من عقوبة الزنا. عقوبة الزنا جلد مئة صوت لغير المتزوج الزانية والزاني، والمتزوج الرجم، لكن طبعا المحصن. لكن عقوبة القذف اجتمع فيها ثلاثة عقوبات.
بالضبط.
عقوبة جسدية هي 80 جلدة، فجلدهم 80 جلدة، وعقوبة أدبية وعقوبة دينية. عقوبة أدبية لا تقبل شهادة هذا لأنه وصم بالفسوق، هذه هي العقوبة الدينية، وأولئك هم الفاسقون. لماذا؟ لأهمية الأعراض. لماذا الأعراض هامة؟ عندما يعني تشيع الألسن وتتكلم في الأعراض وهذا زنا زنا وهذا وليس لديه دليل، ونحن قلنا حتى يجوز أن تتهم فلان بالزنا يجب أن يكون لأربعة شهود رأوا الواقع عيانا وجاءوا، لم يأتوا فرادا وإنما أتوا معا يشهدون أنهم رأوا الواقع. فإذا لو رأيت وليس معك ثلاثة شهود آخرين اسكت واصمت، لأن هذا الإنسان يفعل هذا الفعل بالسر، لا يفعله بالعنان. وبالتالي عندما يشيع القذف على الألسن ويقذف الإنسان الآخرين، في هذه الحالة كأنه يشيع الفاحشة، يخلع برقع القدسية عن العفة. المفروض أن يكون المجتمع عفيف. عندما يتهم الناس الآخرين يبدأون هذا داني وهذا أمه زانية،
يعني كأن الإسلام يحذر من أن تصبح أعراض العفيفات عرضة للألسنة يلوكها من يشاء.
لماذا؟ لأنه عندما يتهم المجتمع بأن فيه كثير من الزنات، إذن أين العفة؟ هذا يعني كأنه يشجع من تسول له نفسه الفاحشة، وكان يقدم رجلا ويؤخر أخرى،
يجرئه
يخطو هذه الخطوة، يقول ألست وحدي أنا من سأزني؟ فلان قيل عنها زانية، وفلان قيل عنه كذا، والعياذ بالله. والأمر الأهم أنه يعني يهدم البيوت. تصوري كل زوج، لو أغلب الأزواج يشكون في زوجاتهم،
في أزواج،
والزوجات تشك في
والأبناء يشكون في أمهاتهم وآبائهم،
شيء فظيع.
هذه قضية لا يمكن أن يحتمل معها. ما هي الأبعاد لهذه الجريمة، جريمة القذف، أن تلوك الألسن؟ الأعراض مع العلم كما أشارت الدكتورة لينا، قد تلوك الألسن وهي رأت، يعني قد يقول القائل وهو رأى، إلا أنه لعدم توفر الشهود عليه أن يسكت.
نعم، لأنه كما قال هناك القاعدة تقول إذا عمت هانت.
نعم،
والإسلام فعلا لا يريد أن يعم في المجتمعات الإسلامية هذه الأحاديث وهذه المجالس وهذه الاستعانة حتى للذين يكون عندهم مشكل، مثلا زنات أو من هذا القبيل. لا يريد الإسلام، ما دمنا لم يخرج الأمر إلى مستوى يعني الجرم العلاني، لا نريد. لماذا؟ لأنه يجب أن يبقى حس المجتمعات أنها تحب طهارة وتجرم حتى على مستوى المناولة. فمن هنا جاء التشديد على القذف حتى لا تعم البلوى بالفواحش والمنكرات، ولا تصبح هناك جرأة على المنكر.
نعم،
من باب أن الناس جميعا وما في مشكلة.
نعم،
ثم هناك شيء أبعد أختي.
تفضل.
في قضية الوقوف عند الإسلام يجزر القاذفين، وفي علاقة الأمر بالمحصنات. الآية تقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم،
والله أنا أعتبر هذه يعني حصانة وهدية لكل طاهرة، أن ربي سبحانه وتعالى يدافع عن عرضها وعن حركتها وعن سمعتها ويحميها من كل ما يخدش الشعور. لماذا؟
ولعل هذا ما لمسناه جليا في حديثة الإفكت.
نعم، نعم، لأنه يعني كل محصنة الله سبحانه وتعالى معها والجميع معها، ولا يستحيل أن يصل أي إنسان أن يخدش، لأن في الخدش أضرار خطيرة جدا، في أن كأنها أقول لك وأد قتل معنوي. يعني أي شابة يعني قذفت في عرضها كأنها قتلناها معنويا، وأي شاب قذفناه في عرضه بدون أدلة، بدون كذا وبدون كذا، أو اتهاما.
نعم،
سنكون كأننا يعني
قتلناه فعليا في المجتمع.
نعم، عمليا لأن ستعيش.
نعود إلى ثلاثة أوصاف دكتورة لينا، المؤمنات، الغافلات، والمحصنات.
نعم،
ما دلالتها هذه ثلاثة أوصاف؟
المحصنات يعني العفيفات، والغافلات كما ذكرنا الذين لم يخطر في بالهم المعصية، بريئات الطوية، لم يخطر في بالهم أن يتهموا. تصوري أن تشيع الفاحشة، تطلق الفاحشة ويشيع الاتهام على إنسانة جالسة في بيتها، لم ترتكب معصية قط، لم تنظر نظرة حرام، ماذا يجري في هذه الحالة؟
النبي يعني كان توجيه من رب العالمين أن يقول لبناتنا ابتعدنا حتى عما قد يثير شبهة حولكم.
طبعاً
وقوا محصنات غافلات.
طبعا هذا يؤخذ، لذلك هنالك يقال في الأثر رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه.
نعم،
يعني الأصل في الإنسان أن يبتعد عن مواطن الريبة. لو كنت أنت غافل عن ما سيقال عنك، ربما كنت دخلت مكانا، دخلت إلى مجتمع، إلى حيز، إلى
صحبة.
نعم، قد هذه الصحبة تسيء لك، فابتعد عنها قدر الإمكان، حرصا على هذه البراءة والطهارة، وحرصا على
الغفلة الجميلة
المصان.
يعني الغفلة بالعادة قد تكون وصم سلبي، إلا أنها في هذا الموقف قمة الإيجابية، فلنحرص على هذه الغفلة الإيجابية. أعزائي المشاهدين، أدركنا فاصل، نراكم بعد الفاصل مباشرة بإذن الله عز وجل.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
جئنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبتوجه بالسؤال للأستاذة فاطمة. القذف والإشاعة، كيف نقوم بالحيطة بالوقاية؟ إلى هذا الأمر الذي قالت الدكتورة لينا بأن عقوبة أشد من عقوبة الزنا؟ كيف نقوم بالحيطة وأخذ الحذر من تلوك الألسن هذه الأعراض الشريفة؟
هو جاءت العقوبة الشديدة على القادف،
نعم.
ومن هنا نستشف مشكل كبير جدا حتى على مستوى المعاصر. مفروض أن حتى إعلامنا، حتى جرائدنا، حتى مجلاتنا تصبح أقرب إلى تطمين المجتمعات أن مساحة الطهر فيها لا زالت مستقرة،
نعم.
ولا يصبح عندنا أي مشكل مثلا أخلاقي نعلنه كأنه أصبح ظاهرة، وهنا فعلا مشكلة خطيرة يجب أن ننتبه إليها. ثم أنه في المقابل لابد أن نحتاط كأفراد وكمجتمعات إلى أعراضنا، ونذكر في الأحاديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى دع في منتهياته؟ وكل شيء ريب اجتنبها، كل ما يعرضك إلى أن تصبح على الألسنة اجتنبه.
نعم.
خلوة غير طبيعية، خروج إلى فضاءات،
نعم.
مخيفة، وجودك في فضاءات يعني في،
نعم.
يعني مشبوهة
قد تثير، نعم، قد تثير حولك الكلام وتثير الألسنة.
مفروض فعلا للإنسان أن يكون مسؤول عن أن لا يتعرض، أن لا يقذفه أحد. وهنا لنا قصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد في رفقة زوجته أم المؤمنين، أمنا وأم المؤمنين لقيام الساعة، أظنها حفصة، يخرج معها لكي يردها إلى منزلها، فيمر صحابة يقول حسبكم هي صفية، يقولون سبحان الله يا رسول الله،
إذن هي صفية،
هي صفية صفية معدر صفية، يعني حسبكم إنها صفية، فيقول سبحان، يعني سبحان الله
يا رسول الله، يعني
إن أخاف أن يقذف، يعني هناك
إن الشيطان،
إن الشيطان، نعم. يعني حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهم،
نعم.
شيء. فمعنى أن المسلم لا يضع، الشاب بالخصوص في هذا العصر لا تضع نفسها في
موقف،
في موقف قد، نعم. يستدعي الإثم، هو قد لا ليست،
نعم.
يعني هي قد لا تكون فيها الصفات كما هي، لكن،
نعم.
يستدعي الإثم من ماذا؟ من أننا نحول
من
القاذف،
نعم.
نعم، نحول هذا القاذف قد يكون صادق، فإذا به بالريبة يصبح،
نعم.
آثم حينما يشك أو يظن في أننا أتينا جرما أو من هذا القبيل.
نعم. دكتورة، نعم. لينا، القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل لهذه علاقة بالاحتياط للأعراض؟
طبعا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذا ما جرى في حادثة الإفك تماما.
نعم.
حادثة الإفك والتي سنخوض فيها في هذه الجلسة، وأظن أننا لا ننتهي منها في حلقات، يعني
سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات،
لكن يعني أمر عليها مرور الكرام. حادثة الإفك كانت عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، في غزوة المصطلق أو تسمى بني المصطلق أو المريسيع.
نعم.
هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خرجت القرعة لعائشة رضي الله عنها، فخرجت معه السيدة عائشة، وحدثت في هذه الغزوة، أريد أن أنبه، حدثت أمور عظيمة في هذه الغزوة من قبل المنافقين، وحدث شجار بين بعض الأنصار وبعض المهاجرين، الأنصاري قال يا للأنصار، المهاجري قال يا للمهاجرين. أنا أريد أن أركز هنا على الجو المحيط بهذه الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقال والله ما مثلنا ومثل جلابيب قريش إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك، وهو يقصد عن النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. عندما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموضوع بحكمة عظيمة، جعلهم يسيرون نهارهم ذلك وليلهم ذلك،
نعم.
وحتى اشتدت عليهم الشمس، إذا،
نعم.
كان النبي عليه الصلاة والسلام مهموم بأمر هذه الحادثة،
طبعا.
يريد أن يلغي تلك الفتنة أو أن يميت تلك الفتنة
في مكانها،
تمام. فإذا في هذه أثناء اقتراب من رجوعهم إلى المدينة، الجيش عندما كان مرتاحا نودي أن بالرحيل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قريبا من عائشة آنذاك، وإنما،
نعم.
هو يعالج هموم الجيش وأمور الجيش.
نعم.
السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقضي حاجتها قبل أن يسير الجيش، فذهبت وابتعدت، وأثناء رجوعها التمست عقدا لها لم تجده، فرجعت تريد أن يعني تبحث عنه.
نعم.
عندما رجعت إلى الجيش كان الجيش قد رحل، احتمل، كان آنذاك الحجاب مفروض على أمهات المؤمنين. أحد الصحابة واسمه صفوان بن المعطل كان في نهاية الجيش يتفقد أمور الجيش،
نعم.
فرأى السيدة عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب، لما رأته أسدلت خمارها على وجهها وغطاءها على وجهها، لم يكلمها أبدا، وإنما أناخ ناقته فركبت فقادها إلى حيث الجيش. هنا مكمن القصيد وبيت القصيد الذي أريد أن أتحدث عنه. رآهم
عبد الله بن أبي بن سلول نعم. رأس المنافقين نعم. وهو الذي أشاع تلك حادثة الإفك وبدأ يتحدث بعرض السيدة عائشة نعم. ولكن من وراء الكواليس ليس بالقصف المباشر وإنما قصف الكناية. ماذا قال؟ قال امرأة نبيكم جاءت مع رجل لا ندري أين باتت نعم. من هنا بدأت تلك القصة. بعض المؤمنين البسطاء أمثال مصطح بن أثاسة، حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش، تلقفوا هذه الحادثة، هم يعني بسطاء ظنوا هذه الحادثة. وهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بدأوا يتكلمون فعلا باللفظ الصريح نعم. عن عرض السيدة عائشة. إذا لاحظي ماذا أدى هذا، خطورة هذا نعم. المدينة كلها باتت في
ارتجت من هذا الحدث يعني
أثر على المدينة نعم. كل هذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبات شهرا كاملا لم ينزل عليه الوحي ولم يتأكد نعم. من ما طبعا هو يعني يعلم سلامة السيدة عائشة ولكنه بشر ليس على يقين.
صعوبة الموقف يعني عندما تلوك الألسنة وتضج المدينة في الأمر، الأمر صار
ليس
يعني
سهلا،
ليس سهلا لا يطاق. أستاذة فاطمة لازلنا في الوقاية، ما هي سبل الوقاية من نشر مثل هذا الحدث الشنيع في المجتمع؟
هو لنا عودة مع هذا الحدث الضخم الذي نعم. هز الكيان، يعني هز مجتمع المدينة وجاءت فيه أمور كبيرة جدا. لكن نحن حينما نتحدث عن قذف المؤمنات في عمومياته لابد لنا أن نستشف من هذا، من هذه النصوص حينما يقول ربي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا نعم. والآخرة ولهم عذاب عظيم نعم. هذا يعني معنى أنه لابد لنا من إن صح التعبير ردع إيماني أخروي، لابد للمسلمين أن يعني يرتفع عندهم الحس الإيماني الذي يشعر كل إنسان يعني أخرج ولن يسكلمة تخدش عرض أخيه أو عرض أختي، هذا الأمر سيعرضه إلى ماذا؟ إلى أن يطرد من رحمة الله، لأن النعنة ما هي اللعنة؟
وهذا شيء خطير كبير جدا،
لأن الإنسان يعني. كأنه لماذا؟ لأنه في العمق أنت تريد أن تزيل على المسلمين رحمة. ما هي هذه الرحمة؟ رحمة نعم. الأمن والاستقرار والأمان ورحمة إشاعة الطهر، وليس بالعكس هو إشاعة الفاحشة نعم. فمن الوقايات نشر التوعية الإيمانية ونشر حضور الآخرة عند الناس. إذا غابت الآخرة وصار عندنا الدهول
نعم.
الدهول عن الآخرة والشرود عن الله، يلا أعراض ويلا بهتان ويلا يلا
مشاكل
نعم. لأنه إحنا الآن ما إحنا لا حدود اليوم ولا ضبط للقادف. إذا ماذا بقي لنا أكثر من أن نوعي المؤمنين ونقول لهم اتقوا الله عز وجل في أعراض بعضكم، لأن العقوبة شنيعة في الدنيا والآخرة.
أنا أرى نعم. دكتورة لنا أن تفضل. من الوسائل أيضا الهامة هنا هو موضوع التعريف بفظاعة جرم القذف. الناس صحيح. كلها تعرف فظاعة جرم الزنا، ولكن 99 أو لن نقول 99% 80% لا يعرفون فظاعة جرم القذف، وأعراض الناس عندهم نعم. هكذا على نعم. ألسنتهم،
أصبحت
يعني
من الكلام التي يعني تتلذذ فيه النساء في المجالس للأسف
تمام.
يعني
والرجال
ولا يعون أنهم يقذفون نعم. يعني هناك عبارات معينة إذا صدرت من الفتاة تمام. أو من الفتاة يكون قاذف، ولو كان هناك عقاب يعني قانوني للقذف لتم ووقع عليه هذا العقاب. دكتورة لينا، هل يمكن أن نقول بأن الإشاعة التي حدثت في حادثة نعم. الإفك كان لها خطر شنيع أيضا في ذلك الوقت؟
هنا تكمن بيت القصيد الذي ذكرتيه. الإشاعة الناس تتلقفها تصدر من مصدر مجهول، من فاسق ما، من إنسان ما، لكن المشكلة عندما نأخذها على أنها من المسلمات وتنتقل من فلان إلى فلان نعم. إلى فلان إلى فلان، ويعني في مثل بيقول يعني كل من تصلهم أمر على مبدأ الله يلعن الذي يتكلم ولا يزيد، يعني فتكون المسألة يعني صغيرة جدا تصبح كبيرة، كل واحد يكبر فيها أتدرون ماذا حدث ويضيف فيها من عنده. إذن التثبت من مصدر الخبر هذا موضوع هام جدا، سواء على صعيد الأعراض أو على غير
أو على صعيد آخر
تمام نعم. يعني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أريد هنا أن أركز على أن عبد الله بن أبي بن سلول رغم أنه مصدر الخطر ومصدر نعم. تلك الإشاعة، لكنه كان ذكيا محنكا
خبيثا
عارفة نعم. طبعا وهذا لفظ يعني وصف أفضل من وصف الذكي، لأنه فعلا خبيث ويريد الشر، والذكي هو مصدر لفظ إيجابي، كان خبيثا فعلا. أراد أن يطعن ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعن بالسيدة عائشة، ويطعن ببيت أبي بكر الطاهر المطهر. نعم. لأن هذه أيضا الشائعة مست أبا بكر رضي الله عنه.
أكيد.
دون أن يمسك عليه ممسك. وهؤلاء نعم. البسطاء تلقفوا هذه الشائعة على أنها من المؤكدات وبدأوا يقولونها نعم. علنا على أنها
أستاذة
من فاطمة المؤكدات.
على السريع يعني لانتهاء وقت البرنامج، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، دورها في هذه الإشاعة؟
والإنسان حينما يستقبل كلمة ولا يعود إلى كيانه الإيماني ولا يعود إلى ضميره الذي يستحضر رقابة الله، يتلقاها كأنه يتلقاها بشفة لسانه. نعم. اتلقونه ليس بآذانكم ولا بقلوبكم، لم يدخل إلى جواكم. نعم. إلى داخلكم. وهذا الآن هذا السلوك أصبح ظاهرة أقرب إلى الظاهرة المجتمعية، أن الكلام لا يدخل إلى العقل.
نعم.
لو أعطيناه إيماننا وعقولنا سنفهم كيف نقدم على نعم. أشنع فعل، يعني على مستوى عهد النبوة.
نعم.
أننا نأتي إلى الطاهرة المطهرة الصادقة المصدوقة المبرأة من رب السماء ثم تتهم بالاتهام الشائع.
أعزائي المشاهدين، حادثة الإفك فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير، ولن نغطيها في حلقة، ونعدكم بأنه سيكون هناك حلقات نتكلم فيها عن الدروس المستفادة من حادثة الإفك. لكن في موضوع الإشاعة والقذف أقول كلمات لشاعر يقول فيها: لسان المرء شهد تشتهيه، وإما حنظل لا حلو فيه، ومن ملك اللسان فذاك غنم، وليس الغنم مالا تقتنيه. ألا فالغنم أخلاق ودين، وتقوى الله ثوب تكتسيه. غزا داء الإشاعة كل بيت، وظن المرء حتى في أخيه. إذا نم اللئيم عليك يوما، ينم عليك يوما بالكريه. ومن قذف العفيفة ليس يعفى، وحد القذف جلد يصطليه. كرام الناس تحسدهم لئام، فينتقص الجهول من الفقيه، وينتقص المنافق من تقيا، وينتقص الغبي من النبيه، وينتقص الذليل عزيز قوم، وينتقص الظلوم من النزيه. فكل إشاعة لا بد تأتي إذا حققت من باغ سفيه. فكل الخلق يعجز لو تداعوا على إيذاء من ربي يقيه. فنار إشاعة لا بد تخبو، ونار الشر تحرق صانعيه. وعند الله محكمة بعدل، ستحكم في البريء وظالميه. وإلى لقاء آخر بنور آيات سورة النور، ألقاكم أعزائي المشاهدين أنا وزميلتي، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور، فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها. هي نور الأسرة في الدنيا، وطريق الحق لباريها.